إن السعي في منع دخول المساجد ليس مختصا بمن يقوم على أبوابها بصد الناس عن دخولها، بل هو عام في كل من أحدث حدثا يمنع الناس من دخول المساجد وغشيانها.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
وصاحبه معرض للوعيد العظيم، ومن هذه الوسائل تشويه المساجد عند الدول برفع التقارير التي تشوه عمار المساجد، فتصبح كثير من الدول محاربة للمساجد، محاربة لبيوت الله، محاربة لمن يخشى بيت الله.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله سبحانه وتعالى فقد رشد، ومن يعص الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. من عظيم نعمة الله عز وجل على المسلمين أن هيأ لهم ويسر سبل العبادة والطاعة، ورفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم من اليهود والنصارى المبتدعين المخالفين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركت المسلم الصلاة صلى، سواء كان في البناء المعهود المسمى بالمسجد أو كان في البرية أو كان في سفينة أو طائرة أو على أي حال كان، فإن استطاع أن ينزل إلى الأرض للصلاة الفريضة عليها فعل، وإن كان في طائرة أو سفينة صلى عليها، وإن كان في أرض صبخة أو في أرض مخيفة
أو في ناقلة أبى صاحبها أن يتوقف له للصلاة صلى في راحلته حيث توجهت، فجعل الله عز وجل للمسلم الفسحة أينما أدركته الصلاة فليصلي، بل وشرع له إن كان في سفر وأراد أن يتنفل أن يتنفل على راحلته، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وصلى أنس بن مالك رضي الله عنه على حماره، وهكذا ابن عمر كان يوتر من الليل على راحلته، وهذا من فضل الله العظيم أن يهيئ لك الطاعات والقربات بأسهل سبيل وأقصره وأحسنه وأرفقه. ومن ذلك أيضا أنه شرع بناء المساجد ليجتمع المسلمون فيها في 5 أوقات في يومهم وليلتهم، يجتمعون على طاعة ربهم، يجتمعون متابعة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، يجتمعون وقد تركوا الدنيا خلف أظهرهم وجعلوا الآخرة سبيلهم ومقصدهم. ولشأن هذه المساجد جعل الله عز وجل لها من الأجور المضاعفة ما يعجز المرء عن سوقه في موطن واحد ربما. فمن ذلك أجر بنائها، وقبل ذلك أجر وقف الأرض لبنائها. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بحث عن مكان لمسجده فوجد أرضا، فقال: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لشباب من بني النجار. فأرسل إليهم فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قالوا: يا رسول الله، والله لا نطلب ثمنه وأجره إلا من الله. انظروا إلى هذه المبادرة وهذه المصارعة، يعلمون أن هذه الأرض إذا أوقفت لمسجد لبيت من بيوت الله عز وجل كان أجرها وثوابها من الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أجر بانيها: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. قد يقول القائل: أنا أعجز عن بناء المسجد الكبير والمساجد مكلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص غطاه طائر فوق الحمامة بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا إلى هذا الأجر العظيم وهذه البركة التي قد لا توجد في بناء الجامعات، في بناء المدارس والكليات، في بناء كثير من البنايات. بينما إذا بنى المرء مسجدا لله عز وجل صغيرا كان أو كبيرا إلا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. هنيئا لمن كان من عمار المساجد. قد يقول القائل: هذا الأمر إنما يختص به التجار ونحن في فقر وقلة، يعجز أحدنا عن إعالة أبنائه فضلا أن يبني مسجدا أو يوقف أرضا. فنقول له: يا عبد الله، إن الله عز وجل كريم عظيم ماجد واسع، قد جعل لك أجر المشي إلى المسجد في مثوبته الخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 27 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على صاحبكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أين أنت من هذه الأجور؟ تسمع نداء الله في يومك 5 مرات: حي على الصلاة، ولم يكفي بذلك بل كررها: حي على الصلاة، وبين أنها سبب الفلاح: حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم تكرر في الإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأنت في بيتك إما في نوم وإما في لعب وإما في تخزين ثقات وإما في قيل وقال، أين أنت من هذا النداء الذي هو نداء الله لعمارة هذه المساجد؟ أصبحت المساجد خاوية على عروشها، أصبحت المساجد معطلة من عمارها، وقد هدد الله عز وجل وتوعد من عطل هذه المساجد بالوعيد العظيم، فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن السعي في منع دخول المساجد ليس مختصا بمن يقوم على أبوابها بصد الناس عن دخولها، بل هو عام في كل من أحدث حدثا يمنع الناس من دخول المساجد وغشيانها. فأصحاب التجارات في وقت الصلاة معرضون لهذا الوعيد، وأصحاب كرة القدم وما إليها في أوقات الصلاة معرضون لهذا الوعيد، وأصحاب الغناء وأصحاب وسائل الطرب كلهم معرض لهذا الوعيد. نعم عباد الله، ومن ذلك ما يقوم به الكثير من التزهيد في المساجد والتحذير من عمار المساجد من أنهم عندهم تشدد، أو أنهم قاعدة، أو أنهم داعش، أو أنهم عملاء، ليزهد الناس في غشيان المساجد ويبتعد عن المساجد. هذا كله من منع المساجد، وصاحبه معرض للوعيد العظيم. ومن هذه الوسائل تشويه المساجد عند الدول برفع التقارير التي تشوه عمار المساجد، فتصبح كثير من الدول محاربة للمساجد، محاربة لبيوت الله، محاربة لمن يخشى بيت الله، بدعوى أنه متشدد أو متزمت أو قاعدي أو داعشي أو غير ذلك. ومن ذلك فتح أماكن الألعاب في وقت الصلاة، لا يجوز لك أن تفتح مجلسك في وقت الصلاة للمخزنين أو للمتلفزين أو للمدشدشين، أنت مانع من غشيان المسجد. هذا لما نراه من فراغ المساجد من عمارها. انظروا، نحن في يوم الجمعة يمتلئ المسجد اللهم بارك، وهكذا بقية المساجد. فإذا انصرفوا من الجمعة وجاء عصر الجمعة وإذا بالمسجد خاوٍ على عروشه، من الذي فرض عليك الجمعة؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ من الذي فرض عليك العصر؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ إذا لماذا تحضر الجمعة وتتخلف عن العصر؟ يجب عليك أن تحضر الجمعة وأن تحضر العصر والمغرب والعشاء والفجر. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، فإننا في دار عمل ولا حساب، ومقبلون على دار حساب ولا عمل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سمعتم أن الله عز وجل أمر بعمارة المساجد ظاهرا وباطنا والتعاون على عمارتها. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بل إن الله سبحانه وتعالى حين قدر هذه الحروب وهذه المصائب وهذه الأحداث قد يكون فيها دفع عن عمار المساجد. ما ترون من الحروب يسلط الله الكافرين على الكافرين أو يسلط الله المؤمنين على الكافرين للدفع عن هذه المساجد حتى تبقى شامخة بعمارها، بمن يقيمها، بمن يصلي فيها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية. نعم يا عباد الله، فعلينا أن نسعى في عمارتها وأن نسعى في دعوة الناس إليها وأن نحذر من صد الناس عنها، سواء كان ذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. ألا وإن من أعظم أوجه منع المساجد لما تقوم به الرافضة في هذه الأيام في منع الخطباء الذين هم على استقامة وعلى إيمان من الخطابة في المساجد، وتمكن الرافضة من الخطابة فيضطر الكثير من المسلمين إلى البعد عن المساجد حفاظا عن على دينهم، وهؤلاء متوعدون بعذاب الله وعقابه. ومن ذلك ما تفعله البلاد الكافرة من منع بناء المساجد ومن منع الأذان أن يرفع فيها، فهي متوعدة من الله عز وجل. فمن أراد أن يكرمه الله في الدنيا والآخرة فليعمر المساجد بنفسه، وليدعو غيره إلى عمارتها، وليسهل لهم السبل للجلوس والبقاء والراحة فيها، فإنه يؤجر على ذلك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير له كأجر فاعله. عباد الله، تعلقت قلوبنا بالأسوار وزهدت قلوبنا في المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ما السبب؟ ما السبب؟ هنالك سبب. السبب أن المساجد بيوت الطاعة والأسواق بيوت المعصية إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. المساجد من تعلق قلبه بها له من الله الأجر العظيم، فقد جاء في الحديث: ما تعلق رجل قلبه بالمسجد إلا تبشبش الله له كتبشبش الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. المساجد عمارتها دليل على علو الدين وعلى عظمة الدين في قلوب المؤمنين. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يتزاحمون على المساجد ويأتونه من المكان البعيد، حتى أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم وخطواتكم إلى المساجد، وتكفر بها سيئاتكم وترفع بها درجاتكم. هنيئا لمن تعلق قلبه ببيت الله عز وجل، فإنه موعود في أن يظل تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تعلق قلبه بالمسجد، تعلق قلبه بالمسجد يرتاح فيه، يسكن فيه، يهدأ فيه، يتحصل على الحسنات فيه، يسلم من الغيبة، يسلم من النميمة، يسلم من البهت، يسلم من مجالس الزور، يذكر الله إما بالتسبيح وإما بقراءة القرآن وإما بالدعاء وإما بانتظار الصلاة وهو في صلاة في كل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا وقلوبكم بمساجده وبيوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.